قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا، ربي زدنا علما وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، كان الحديث في الدرس الماضي عن قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أننا نزلنا إليهم ملائكة كلمهم موتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ومناسبة هذه الآية يا إخوان لما قبلها لقوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم.
الشيخ معاذ، معاذ عبد الغني،
معاذ تفضل.
آية لا يؤمنون بها.
نعم.
فرد الله عليهم أنه لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون.
أي نعم، لو جاءتهم الملائكة وكلمتهم وأخبرتهم بصدق الأنبياء وكلمهم موتى، يعني أمعاد
أي شهدوا بصحة ما جاء،
شهدوا بصحته يعني أحيى الله الموتى، شهدوا بصدق ما جاء به الأنبياء، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، أي
أي عرضت الأمم السابقة،
عرضت عليهم الأمم أمة بعد أمة، فشهدوا بصحة ما جاء به الأنبياء ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ثم يا معاذ أيضا علاقة قوله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله بقولهم وأقسموا بالله، بقوله عنهم وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها.
أن الإيمان ليس مرتبط بمجيء الآية، إنما هو من الله.
أين الإيمان؟ ليس بمجرد أو بمحض مشيئتهم فقط، وإنما هو أولا وقبل كل شيء بمشيئة الله عز وجل. فلا تكونن من الجاهل، ولو شاء الله لجمعهم، ولكن أكثرهم يجهلون بهذا الأمر، وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. ثم قال عز وجل أيضا يا معاذ في وكذلك جعلنا لكل، هذه الكلمة الوجيزة والتي تكرر القرآن كثيرا حتى إنه ألف فيها كذلك، مركبة من أربعة أحرف: الكاف
تشبيه
للتشبيه، وذا
إشارة،
اسم إشارة، واللام
البعد
للبعد يكون، والكاف للخطاب. إذن هنا تشبيه. وكذلك جعلنا لكل نبي عبد، المعنى كما جعلنا لك
أعداء
يا محمد وأعداء، جعلنا نعم جعلنا لكل نبي قبلك، وفي هذا
تسلية،
تسلية نعم للنبي صلى الله عليه وسلم. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أولا معنى الزخرف يا معاذ
هو من الذهب،
الكلام الإيش
المزخرف،
المزخرف. ولماذا يعمدون إلى الزخرف، زخرف القول؟
لتزيين ما معهم من الباطل.
نعم، تزيين ما معهم باطل، وليروج كلامهم على الناس. زخرف القول غرورا ولو شاء ربك. هنا قال ربك ولم يقل ولو شاء الله سبحانه وبحمده، ففيه إشارة إلى ماذا؟
إلى الربوبية الخاصة.
أحسنت، إلى الربوبية الخاصة، إلى ربوبيته عز وجل لك يا محمد، أنه ربك، وإذ كان ربك فلا بد أن يرعاك وأن ينصرك ويؤيدك. فذرهم وما يفترون، في قوله فذرهم وما يفترون يعني تأتي في القرآن في مواضع ذرهم دعهم، فيها تحقير لشأنهم أولا، وفيها أيضا يا أخوان وعيد وتهديد. ذرهم، فالله تعالى يتولى حسابهم وعقابهم. ثم قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون. المعنى يعني يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول لأغراض، هذا الإيحاء لأغراض، منها
من أجل
أولا الغرور، أن يغروا الناس ويخدعوا الناس، ثانيا لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون. فاللام هنا لام التعليل، لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ومعنى لتصغى من الصغو وهو الميل، وليس يا محمد الدعجاني من الإصغاء وهو السماع، لأنه قيل في الدرس الماضي يعني ذكر سماع الفؤاد دون سماع الأذن، وهذا يدل على المبالغة. نعم لو كان الصغو هنا بمعنى الإصغاء، لكن الصغو هنا معناه ماذا؟ الميل، وليس مجرد السماع فقط. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. كثيرا هذا ما يذكر الله تعالى الإيمان بالآخرة، إما مع بقية أركان الإيمان، أو مع الإيمان بالله وحده دون بقية الأركان، أو يذكر وحده كما في هذه الآية. فلماذا؟
لأنه أكبر باعث على
لا شك أمر الآخرة عظيم يا إخوان، ولأنه أكبر باعث على العمل. المشركون إنما كبروا في إنكار البعث ليفجروا ويعملوا ما أرادوا من المعاصي والذنوب ويستمتعوا بدنياهم والتي هي غايتهم، فالدنيا غايتهم، فهم لا يؤمنون باليوم الآخر. ثم بعد قوله تصغى إليه في أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، قال بعدها
وليرضوا
تعليل أيضا، ثم قال في النهاية وهي النتيجة إذن حصل أولا غرور، وبعد الغرور حصل صغون وهو الميل، وبعد الميل حصل رضا، وبعد الرضا حصل اقتراف. وهذه الأمور كما تلاحظون مبني بعضها على بعض. أحسنت يا معاذ، بارك الله فيك. ثم قال عز وجل فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. هل أبتغي حكما غير ربي وقد أنزل هذا الكتاب وبين فيه كل شيء؟ أنزل إليكم الكتاب مفصلا، فلماذا أبتغي حكما غير ربي وقد بين ووضح وفصل كل شيء؟ ثم قال والذين آتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. سبق يا إخوان مر بنا أن أهل الكتاب ورد ذكرهم في القرآن بأربع صيغ.
نعم،
ومنها
أتيناهم الكتاب
وهذا ينكر غالبا
في
سبيل المدح. أوتوا نصيبا من الكتاب يذكر غالبا في
الذم،
سبيل الذم. أوتوا الكتاب يحتمل ماذا؟
المعنيين،
أمرين، لكنه لا يستقل بالمدح.
ويا أهل الكتاب،
أهل الكتاب يأتي لهذا ويأتي لهذا، والسياق يحدد أهو للمدح أو للذم. فلا تكونن من الممترين، الامترايا سعد هو
المرية، الشك قد يكون أخص،
يكون فيه إيش؟
قد يكون في تردد،
يكون في تردد، عندنا إخوان شك وريب ومرية فالريب معه ماذا يا إخوان؟ قلق، ولعله أشدها قلق واضطراب. والمرية فيها نعم
شك،
فيها إحجام وفيها تردد. الشك فينا وتردد لكنه أقل. وهذا يا إخوان الكلام دائما عندما يجتمعان. أما عند الانفراد فإن الشك قد يطلق على ماذا يا إخوان؟ الريب، بل ما هو أشد من الريب
يدخل معنينا.
ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من المنترين، وهو أبعد الخلق عن ذلك. لماذا؟
نهي للأمة، وكذلك تعليق الشرط لا يلزم.
نعم، يراد به أولا أمته.
نعم.
والأمر الثاني يدل على إيش؟
على
شدة الأمر، شدة امتراء الإنسان وتردده
تعظيم الأمر. نعم.
في أمر الدين، وأن الواجب عليه الإيمان واليقين التام والكامل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. قال كلمة ثم قال كلماته.
الأولى يا شيخ مضاف،
مضاف
ويفيد العموم،
والمضاف يدل على العموم. نعم. إذن تمت كلمته، يعني كلماته سبحانه وبحمده.
لا رد لقوله.
صدقا في ماذا؟
في الأقوال، وعدلا في الأحكام.
وعدلا
في الأحكام.
في الأحكام. لا مبدل لكلماته. كلماته يا مساعد نوعان،
كلمات كونية
وشرعية. كونية وهي التي بها يخلق ويرزق وينصب، وكلمات
شرعية،
شرعية وهي التي أوحاها إلى رسله. فلا مبدل لكلماته الكونية، ولا إشكال في هذا،
لا رد لقضائه.
نعم. لا معقبة
لحكمه،
لا حكمه ولا رد لقضائه سبحانه وبحمده. وأيضا لا مبدل لكلماته الشرعية، والمقصود هنا القرآن. لا يستطيع أحد أن يبدل ولا أن يغير
ولا أن يبطل
فيه بحال من الأحوال. وهو السميع
للأقوال.
نعم، الأقوال، العليم به
بالأفعال. نعم.
وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. أكثر أهل الأرض يعني ضالون أو مضلون؟
مضلون وضلون.
أكثرهم مضلون بنص كلام الله. وإن تطع أكثر من في الأرض
يضلوك عن
سبيل، يضلوك عن سبيل الله. وأيضا يقال في هذا ما قيل في سابقه، وإن تطع أكثر، الخطاب ما يزال
لا يزال
النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمكنه أبدا أن يطيع أحدا، لكن مقصود بعموم
الأمة.
وأكثر أهل الأرض ضالون ومضلون أيضا، وهم مضلون إما بلسان
المقالة
والحال حيث يدعون إلى الضلالة علنا، وإما بلسان ماذا؟ بلسان المقال بأعمالهم وأقوالهم التي يقولونها، فيقتدي بهم غيرهم. يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخلصون. الخلص والتخلص ما هو؟
مع الكذب.
الكذب. أحسنت يا أستاذ، بارك الله فيك.
الله يجزاك خير.
ثم قال عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فيه الأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه عند ذبحه، ومفهومه النهي عن ما لم يذكر اسم الله عليه. ثم قال وما لكم ألا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، ما الذي يمنعكم؟ ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما الذي يمنعكم أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. هنا سؤال يا أخوان، السورة كما تعرفون مكية. هذا الموضوع يعني أثار أحد الإخوة، السورة مكية، فأين التفصيل هذا المحرم؟ سورة المائدة مدنية، والتفصيل فيها تفصيل واضح لا شك. ربما في قوله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ثم ما ذكر الله عز وجل كما سيأتي في درس اليوم إن شاء الله من تحريمهم أشياء، ونسبة ذلك إلى الله كذبا وافتراء. أيضا فيه إشارة إلى تفصيل شيء من أحكام ما ذكر. وقد فصل إلا ما اضطررتم إليه. في شاهد للقاعدة من يا أخوان؟
أن الأصل أن الأصل في نعم في الأطعمة الحل.
الأصل فيها الحل أولا، وثانيا قوله إلا ما اضطررتم أن الضرورات تبيح المحظورات. وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. المعتدي يا شيخ ناصر
المتجاوز
للحلال إلى
الحرام.
ماذا؟ إلى الحرام. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ظاهر الإثم وباطنه يعني
علانيته
وخفيا، نعم، ما أعلن وما كان خفيا وما كان بالجوارح
أو بالقلب
أو كان بالقلب. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا
يقترفون.
تأتي صيغة الافتعال يا إخوان أحيانا، يكتسبون ويقترفون، وهذا يدل على ماذا؟
الاكتساب.
نعم، المبالغة في ماذا؟ يعني في وصفهم بهذا الأمر، يكتسبون مبالغة في اكتسابهم، يقترفون أيضا مبالغاتهم في اقترافهم للآثام. والاقتراف يطلق أحيانا على الخير ويطلق على
الشر،
وغالبه
الشر.
الشر. قال تعالى وما يقترف حسنة
نزد
له فيها حسنة، لكن الغالب يطلقه على الشر. نعم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه
لفسق.
أي الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه لفسق. اختلف العلماء شيخ ناصر في الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، أفقيل إن ذكر إن التسمية
قيل إن التسمية شرط،
قيل إنها شرط، وهذا اختيار شيخ الإسلام ومذهب الظاهرية. وعليه فلو نسي التسمية
لم يجوز له،
لم يجوز أكلها. قالوا ما يجوز أكلها. ثاني
قيل إنها واجبة،
قيل إن التسمية واجبة، وهذا مشهور مذهب الإمام أحمد. وتسقط بماذا؟
بالنسيان.
الأدلة الدالة على رفع التكليف بماذا؟ التكليف بالنسيان. وأما أدلة أولئك فهي مشهورة، ومنها ما ذكر في هذه الآيات يا أخوان، ومنها قول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدي في الصيد، نعم، إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله، وأيضا حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، إلى آخره. القول الثالث
أنها
سنة، وهذا مذهب الشافعي وعامة أصحابه رحمه الله تعالى، ويذكرون في هذا أدلة من مثل قوله
حديث عائشة،
نعم، حديث عائشة استدل به الفريقان، لكن يستدل به أيضا الشافعي، إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا عليه أنتم
وكلوا.
وبحديث ذبيحة المسلم حلال، وإن لم يذكر اسم الله، لأنه إن ذكر فلن يذكر إلا اسم الله عز وجل. ثم قال عز وجل أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا، الموت ينقسم إلى قسمين،
حسي ومعنوي.
الموت المعنوي هو الأشد والأدهى، وهو موت ماذا يا إخوان؟
موت
القلب. القلب لا يموت حتى يمرض، ولا قوة إلا بالله، يقول به مرض، فإذا استشعر المرض به واستفحل أدى إلى ماذا؟ أتى إلى موته. والنور أيضا نوعان، نور حسي ونور معنوي، وهو نور القلب الإيمان ونور القرآن، وهو المذكور هنا ومن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني يمشي بهذا النور في الناس. وفائدة مشيه في الناس أنه مهتد بهذا النور، وأنه أيضا يدعو الناس إليه. كما مثله في الظلمات، المثل هنا فرق يا أخوان بين المثل والمثل. المثل الوصف، مثل الجنة التي وعد المتقون يعني صفتها، كما مثله في الظلمات كما صفته في الظلمات. ومر بنا كثيرا أن النور يفرد والظلمات تجمع، لما؟ لتشتتها وتشعبها ولكثرتها. وأما النور فإنه واحد ليس بخارج. أين الجواب يا شيخ ناصر؟ السؤال محذوف للعلم به، وهذا يكثر في كتاب الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يأتي بكلام فيه سؤال واستفهام ثم لا يأتي الجواب بعد ذلك. نظير هذه الآية قوله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، ولم يذكر الجواب هنا أيضا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ذكر الجواب. نعم. كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وفيه أن الإنسان يا إخواني إذا سلك هذا الطريق ومشى في طريق الظلمات على خطر، لأنها ظلمات كثيرة ومتشعبة، على خطر من ماذا؟ الآية ليس بخارج، ألا يخرج ولا قوة إلا بالله إذا انغمس في الظلمات. ولهذا قال عز وجل: كما مثله في الظلمات، في ظرفية، والمعنى كأن الظلمات حاطت به من كل جهة وانغمس فيها، فلا سبيل له إلى الخروج منها. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، يعني مثل ما زين لهؤلاء زين للكافرين. هنا قال كذلك زين للكافرين، وقد يقال إن قوله الكافرين هنا فيه ماذا؟ إقامة الظاهر مقام المضمر. لماذا؟ للتعميم لكل الكفار سواء من ذكر بالمثال أو غيره، وللتعليل لأن سبب ذلك كفرهم ولوصفهم بهذا الوصف. التزيين يرد في القرآن يا شيخ ناصر مرة مضافة إلى الله عز وجل، وأحيانا مضافا إلى الشيطان. نعم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم ما هم، في سورة النمل. وقال في ذات السورة: وجدتها قوما وزين لهم الشيطان وأعمالهم، فما الجمع؟ نعم، هو الذي قضى وقدر سبحانه وبحمده هذا الأمر، والشيطان هو الذي ماذا؟ نعم، هو الذي باشر التزيين وأزهم ودفعهم إليه، ولا قوة إلا بالله. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، كذلك أيضا يقال فيها ما قيل فيما قبلها، هنا تشبيه، يعني مثل ما جعلنا في مكة جعلنا في كل ماذا؟ في كل قرية أكابر مجرميها. طيب أين الأصاغر؟ تابعون الأكابر، ليمكروا فيها المكر. المكر معناه ماذا؟ نعم، الوصول إلى الشر بطرق خفية. وفي النهاية ما يمكرون إلا بأنفسهم، يعود مكرهم عليهم كما قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وما يشعرون بماذا؟ أنهم يمكرون بأنفسهم. وإذا جاءت ما يقول النمنة حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. السبب يا ناصر في هذه المقولات التي تصدر منهم ما هو؟ عجبهم بأنفسهم والكبر الذي ملأ قلوبهم. قالوا أن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل، كل واحد منا يؤتى مثل ما أوتي محمد، هل أن يكون نبيا؟ بل قالوا يا إخوان، نعم، لو لا ننزل علينا أو نرى ربنا. بل قالوا أيضا: أو تأتي بالله والملائكة ملائكة بالله، عياذا بالله. هذا يدل على ما دام ما وصل إليه من الكبر والغطرسة. وينتبه لهذا الأمر يا إخوان أن الكبر عظيم، ولهذا تجد أن الله تعالى يبدي ويعيد في ذكره، حتى إنه قال عندما دخل أهل النار النار قال فبئس مثوى المتكبر، بئس مكانهم ومقامهم ومنزلهم، منزلهم الذي تبوأوا، وسببه الكبر. لأن الكبر كما تعرفون نوعان، كبر على الخلق، على الناس، يتعالى ويزدري الناس ويلمزهم، وكبر على ماذا يا إخوان؟ وهذا في غاية الخطر، كبر على الحق يرده ويأباه ولا ينصاع له. طيب ما جزاء هذا المتكبر؟ ها صغار، الله أكبر، يعاقب بنقيض ماذا يا إخوان؟ بنقيض ما حصل منه، فتكون عاقبته صغار. وفي الحديث يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس، يطأهم الناس لما تعالوا على الخلق وتكبروا عليهم، هذا عاقبهم الله بالصغار وبالذل، ثم أيضا مع الصغار وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. أحسنت يا ناصر، بارك الله فيك. نعم فيصل. قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام يا ذا الجلال والإكرام. ما نوع الإرادة هذه يا فيصل؟ فمن يريد الله
الكونية،
إرادة كونية. ونظيره قوله تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني
يهديه للإسلام،
يهديه ويكون صدره
واسعا
منشرحا واسعا، يقبل الإسلام وشرائع الإسلام، يطمئن قلبه بالإسلام، يتلذذ قلبه بالإسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا
حرجا،
حرجا ضيقا حرجا، بحيث لا يتسع قلبه ولا يدخل فيه ماذا؟
الإيمان،
الإسلام. ثم وصف هذا الضيق بأنه حرج، والحرج ما هو؟ أشد الضيق. ولما سأل عمر رجلا من بني مدلج عن الحرجة قال هي الشجرة تكون بين الشجر، لا تصل إليها راعية ولا وحشية، ما يصلها أحد، لأنها في مكان ماذا؟ لأنها في مكان ضيق، كأنما يصعد في السماء. المعنى
كالذي يصعد إلى السماء.
كيف كان يصعد؟
حال هذا اللي ضاق عن قبول الإسلام كحال من يصعد في السماء.
هذا قول، هذا قول ويميل إليه يعني بعض العصريين، كأنما يصعد في السماء كأنما يصعد، ويذكرون ما هو مقرر أن الإنسان في صعوده للعلو كلما صعد كلما إيش يا إخوان؟
صعب عليه السماء،
ضاق نفسه، يضيق نفسه عند الصعود، فهذا مثله. لكن تفسير السلف رحمه الله والله تعالى خطب الناس بما يعقلون، أن قوله كأنما يصعد يعني كأنما يتكلف الصعود للسماء، ومحال أن يصعد، محال أن يصعد إلى السماء. إذن إذا كان محالا أن يصعد للسماء فوصول الهداية إليه أيضا ماذا يا أخواني؟ بعيد، بعيد أن تصل إليه الهداية، كما أنه بعيد أو محال عليه أن يصعد إلى السماء. والتفسير الثاني اشتهر على ألسنة العصريين، وعلى مانع أن تحمل الآية يا إخوان، على ليش؟ على المعين إذا لم يكن بينهما اختلاف. لكن أن يقتصر على التفسير الموجود ويترك تفسير السلف، هذا الذي ما ينبغي. والمنبغي دائما الرجوع إلى تفسير السلف، الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، فإن جاء من المعاني ما يمكن أن تحمل الآية عليه ولا مخالفة فيه لما قيل فلا بأس. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يعني مثل ما جعل الرجس على هؤلاء يجعل الله الرجس على الذين. والرجس ما هو يعني؟
الرجس قيل الشيطان،
نعم،
وقيل ما لا خير فيه.
أي نعم. وهذا صراط ربك مستقيما، أينما ذكر صراط المستقيم شيخ فيصل يكتنفه أمران، ما هما؟
العلم والعمل.
العلم والعمل. الصراط المستقيم وأعظم سماته العلم النافع والعمل
الصالح.
ماذا؟ والعمل الصالح. وهذا صراط الذين أنعم الله عليهم. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي ينتفعون ويتعظون ويعتبرون. لهم دار السلام عند ربهم. دار السلام ما هي؟
الجنة.
ولماذا سميت بدار السلام؟
خلاف دار السلام لأنها سالمة من،
نعم، لسلامتها من
اللغو،
كل منغص ومكتر، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ولأنهم لما سلكوا الطريق المستقيم السالم من الإعوجاج في الدنيا
جوزوا بمثل،
انتهى الأمر بهم إلى أن يدخلوا
دار السلام.
وأيضا لكثرة ما فيها، ماذا؟ كثرة ما فيها من السلام. فيقال لهم عند دخول الجنة أولا ادخلوها بسلام عند الدخول، ثم تدخل عليهم الملائكة من كل باب ويقولون سلام عليكم، ثم بعضهم يسلم على بعض، ثم لا يسمع فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، إما قولا سليما أو تسليما.
يمكن يكون دار السلام يعني اسم الله دار السلام،
كيف
الاسم؟
ما ذكر بعضهم أيضا دار السلام يعني السلام هو ربنا عز وجل، هذه الدار التي أعدها لعباده. نعم. تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن, يحشرهم جميعا, يحشر الثقلين جميعا ويجمعهم على صعيد واحد. يا معشر الجن قد استكثرتم, المعشر الجماعة, ومعنى قوله قد استكثرتم من الإنس يعني قد استكثرتم من إضلال الإنس وإغوائه. وإذ كان المعنى هكذا فهل المراد بالجن جميع الجن؟ وتعالى يقول وهم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم, قد استكثرتم من الإنس. الخطاب هنا يا إخواني لمن شملتهم الغواية عياذا بالله من الجن ومن الإنس, فالمقصود هنا شياطينهم, شياطين الجن, كما المقصود من الإنس الذين وقعت عليهم ماذا يا إخوان؟ الغواية. وإلا فالحشر الجميع. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يقول إنس كالمعتذرين ربنا استمتع بعضنا ببعض, يعني استمتع الإنس بالجن واستمتع الإنس والجن بالإنس, بمعنى أن كل واحد منهم نفع الآخر واستخدمه وخدمه. فاستمتاع الجني بالإنسي أنه يأمره فإيش يا إخوان؟ فيطيعه عياذا بالله حتى يأول الأمر إلى عبادتهم, حتى وقع في الجن غرور في شياطينهم وقالوا سدنا الإنس والجن, حتى إن الواحد من هؤلاء الضالين من الكفار في الجاهلية إذا نزل وادي أنه خاف من الجن قال اللهم إني أعوذ بسيدي هذا الوادي من شر سفهاء قومه, كما قال عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. وهذا عندما يضعف إيمان الإنسان وعقيدة الإنسان وتوحيد الإنسان يظل قلبه يا إخواني مشتتا مفرقا خائفا وجلا. أما إذا كان قلبه مغمورا بالإيمان وبالثقة بربه سبحانه وتعالى فإنه مطمئن لا يخاف لا من الجن ولا من غير الجن. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. وأما استمتاع الإنسي بالجني فهو أشياء تافهة, حاجات يقضونها, أمور يأتون بها إليهم, أمور يخبرونهم عنها. ولأجل هذه الأمور يضحي الواحد منهم بماذا يا إخوان؟ بعقيدته وتوحيده ودينه عياذا بالله, كما يحصل للمشعوذين والسحرة قد يذبح له, قد يعمل أعمال ولا قوة إلا بالله تقربا إلى هؤلاء الشياطين من أجل هذه التوافه التي يحصلنا عليها منه. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا, قيل الموت وقيل القيامة, قال النار مثواكم. ذكر ربنا هذا القول بصيغة الماضي يا أحمد لما؟ تحقق وعي الأمر خلاص مقضي ومفروغ منه. قال النار مثواكم إلا ما شاء الله, والمثوى هو المقام والمنزل والمكان, خالدين فيها أحسنت إلا ما شاء الله, خالدين فيها إلا ما شاء الله. في قوله إلا ما شاء الله هذا الاستثناء هل هو من الخلود؟ وهذه الآية نظيرها قوله عز وجل في سورة هود فأما الذين شكوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله إن ربك فعال لما يريد. اختلف العلماء فيها كثيرا، لأن الوارد في كتاب الله عز وجل أن الكفرة خالدون في النار مخلدون، وقد ذكر الله خلودهم في النار في كم موضع؟ في 3 مواضع، في سورة النساء في قوله عز وجل إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وفي سورة الأحزاب خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فما الجواب على هذا الاستثناء؟ اختلف فيه يا إخوان. فقيل المراد عصاة الموحدين، يعني خالدين فيها إلا من كان عنده إيمان وتوحيد فإنه لا يخلد فيها. وقيل المراد حالهم ما بين الحشر إلى دخول النار، يعني خالدين فيها إلا هذه المدة والتي حكم عليهم فيها بالنار لكنهم لم يدخلوها. بل في هذا تأديب وتربية للناس، أن الواحد إذا قال كلاما أي كلام فإنه يذكر ماذا؟ مشيئة الله عز وجل، خالدين فيها إلا ما شاء الله عز وجل. وهذا يرد في القرآن في مواطن وذكرت أقوال حول هذه. بعضهم يقول هذه الآية مجملة والنصوص التي فيها الخلود نصوص ظاهرة، والقاعدة عند العلماء إذا اختلف مجمل وظاهر فإنه يقدم ماذا؟ يقدم الظاهر. إن ربك حكيم عليم، حكيم فيما يقضي ويدبر، عالم بالخلق كلهم ظواهرهم وبواطنهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، يعني مثل ما ولينا شياطين الجن الإنس نولي الظالمين بعضهم بعضا. واختلف في هذه التولية، فقيل يتولونهم بأن يؤذوهم إلى الباطل ويدعوهم إليه. قال تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم إليه دفعا شديدا. وقيل بل التولي هنا معناه أن يسلطوا عليهم فينتقم الله من ظالم بظالم. ماذا؟ من ظالم بظالم، وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بظالم. وفيه إشارة إلى أن الناس إذا ظلموا قد يسلط عليهم ماذا يا إخوان؟ قد يسلط عليهم من يظلمهم، ولا قوة إلا بالله. ثم قال عز وجل يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. يا معشر الجن نداء للثقلين الإنس والجن، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم. وكأن هذا العموم أريد به ماذا؟ أريد به إيش؟ خصوص، بدليل قوله وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا ماذا؟ أنهم كانوا كافرين. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم. في قوله منكم هنا هل يرجع إلى الثقلين الإنس والجن؟
لا.
وعليه فيكون في الجن رسل؟
لا.
قيل بهذا، قال أبي الضحاك رحمه الله تعالى، ابن كثير قال الآية تحتمله ولكن استبعد هذا رحمه الله لأدلة تدل على أن الرسل من الإنس وليسوا من الجن، من مثل قوله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وهذه الآية ظاهرة الدلالة أن الرسل من الإنس وليسوا من الجن، وكقوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، في ذريتهما النبوة والكتاب. وفئة أخرى ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته إبراهيم النبوة والكتاب، فدل على أن النبوة في ذرية نوح وإبراهيم وليست من الجن. إذا ما الجواب عن الآية أحمد؟
من مجموعهما.
نعم، من مجموعهما المتمثل في الإنس بخاصة. وقالوا هذا نظيره قوله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي يخرج من مجموعهما المتمثل في ماذا؟ في المالح فقط. وقالوا العذب يعني الأنهار لا يخرج منها اللؤلؤ والمرجان على قول في المسألة. والآية تدل على أن الجن مكلفون لا شك، وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا، كيف يشهد الإنسان على نفسه يا مسلمة؟ بمعنى أنه يقر، فإقرار الإنسان على نفسه نعم شهادة، شهدنا على أنفسنا. وقد يكون المراد شهدت عليهم ماذا يا إخوان؟ جوارحهم وأعضاؤهم. وإذا شهدت الجوارح والأعضاء على الإنسان فإنه لا شك شهد على ماذا؟ شهد على نفسه. في حديث أنس المخرج في مسلم إني لا أجيز اليوم شهيدا إلا على نفسي، لأن قال فيختم على فيه ثم يقال جوارحه أنطقي، فتكون شهادة جوارحه شهادة نفسه ماذا؟ نفسه عليه. شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا. إذا ما سبب الزيغ الذي حصل منهم؟ الغرور، والغرور بماذا؟ الدنيا، والدنيا غرارة لا شك. ولهذا ربنا عز وجل قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالدنيا يا إخواني بزينتها وزخرفها وبهرجها لا شك تخدع وتميل نفس الإنسان الضعيفة إليها، وهي جميلة وحلوة وخضرة وزهرة وزينة. إن الدنيا حلوة خضرة، حلو طعمها، خضر لونها وجمالها. وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهي زهرة كما قال عز وجل زهرة الحياة الدنيا، وهي زينة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، لما؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهؤلاء لم يتجاوزوا الحياة الدنيا وجعلوها غايتهم، فخدعتهم وغرتهم وأمعنوا عياذا بالله في الزيغ والضلال والانحراف. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. قال تعالى محقرا لهم ذلك مبلغهم من العلم، يعني كأن من كانت الدنيا غرضه وغايته ليس عنده من العلم شيء حتى ولو حاز العلوم كلها، كما قال عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون يعلمون ظاهر من الدنيا من الحياة الدنيا، وأما العلم الحقيقي فإنهم لا يعلمون منه شيء. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أقروا بالكفر. طيب يا معاذ كيف نجمع بين الآية وبين قوله عز وجل بين قولهم والله ربنا ما كنا مشركين، أن القيامة إيش؟ وهذا يعني جمع يحسن أن نستحضره يا إخوان في كثير من الأشياء التي يخيل للإنسان أنه في اختلاف. لا، ما اختلاف، لا اختلاف في كتاب الله. أنا قيامته نعم مواقف، والناس فيها، والناس فيها طوائف. في آية مرت بنا تدل على اختلاف مقالات الناس بناء على اختلافهم، ويعني اختلاف الناس، تذكرونها يا إخوان؟ آية صريحة واضحة، يتخافتون بينهم
إن لبثتم إلا
عشرة نحن أعلم بما يقولون إن لبثتم
إلا
يوما. يعني أناس يقولون لبثنا عشرة، وأمثلهم طريقة يقول لبثنا، هذا موقف واحد، يعني في موقف واحد اختلفت أقوالهم بناء على اختلاف طوائفهم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ما سيق وتقدم مما قصه الله سبحانه وتعالى وما ذكره من تعذيب المجرمين، ذلك أنه لم يكن عز وجل يهلك أحدا نعم من أهل القرى بظلم وهم ماذا؟ وهم غافلون، بل لا يهلكهم حتى يبعث إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، وحتى يقيم عليهم ماذا؟ حتى يقيم عليهم الحجة. وفيه أن الحجة لا تقوم إلا بماذا يا أخوان؟ نعم، ببعث الرسل كما قال عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال وما كان ربك نعم الآية آيات القصص حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. إذن قوله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا الآية، إذن قوله ذلك أن لم يكن ربك مهلك بظلم، الظلم هنا ممن؟ هل الظلم منهم؟ يعني ما كان ليهلكهم بظلم وقع منهم من الشرك وغيره من المعاصي والذنوب وهم غافلون، حتى يقيم عليهم ماذا؟ الحجة ويبعث إليهم الرسل. أم أن المقصود نفي الظلم عنه سبحانه وتعالى؟ ما كان ربك مهلك القرى بظلم، يعني بظلم منه لهم، بظلم منه لهم. الآية تحتمل، وابن جرير وابن كثير يرجحون الاحتمال الأيش يا إخوان؟ الاحتمال الأول، وقد يشهد له تشهد له آية القصص وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ماذا؟ إلا أهلها ظالمون، أي واقعون في الظلم. ولا ريب أنه عز وجل لا يهلك أحدا بظلم منه سبحانه وبحمده، كما قال في آية أخرى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فنفي الظلم هنا عمن؟ نعم، وأهلها مصلحون. ما كان ربك ليهلك بظلم وأهلها ماذا؟ مصلحون، يعني أنه لم يحصل منهم ظلم فلا يهلكهم سبحانه وبحمده. المقصود أن الظلم المنفي هنا هو ظلم أهل القرى، وأنه لا يهلكهم بظلم حتى يقيم عليهم ماذا؟ حتى يقيم عليهم الحجة. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. لكل مما تقدم ذكره من الأخيار، اللهم اجعلنا منهم، ومن الأشرار، لكل درجات، لكل عمل من الطاعة والمعصية درجات، فالأخيار في الدرجات والأشرار في الدركات، ولا قوة إلا بالله. مما عملوا أي بسبب ماذا يا إخوان؟ بسبب أعمالهم، فدل على أن الأعمال قد يرتفع بها صاحبها بعد رحمة رب العالمين، وقد يهبط بها ماذا يا إخوان؟ يهبط بها صاحبها إلى الدركات. وما ربك بغافل عما يعملون، كيف يغفل وقد أحاط بكل شيء علما سبحانه وبحمده، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فهو تعالى لا يغفل أبدا، بل هو العالم بأحوالهم المطلع على مكانهم والمطلع على سرهم وعلانيتهم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم
ويستخلف من بعدكم ما يشاء
كما أنشأكم من ذرية قوم. وربك الغني ذو الرحمة. الآية اللي قبلها إيش؟
ولكل درجات مما عمل
وما ربك
بغافل.
بغافل هنا
وربك
ها قاعدة وشي إقامة الظاهر مقام المظهر. وما ربك بغافل. وهنا قال وربك لم يقل هو الغني سبحانه وبحمده. وربك الغني ذو الرحمة. وفي ذكر يا أخوان اسم الرب المقتضي التربية والرعاية والعناية. والخطاب هنا موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم مزيد عناية به. وإضافة اسم الرب إليه أيضا وربك نعم لا شك تشريف له صلى الله عليه وسلم. وتعريف طرفي الجملة يا شيخ ناصر ربك الغني يدل على إيش؟
يدل على الحصر.
الحصر لا غني مع غنى سبحانه وتعالى. وكمال الغنى بكونه
ربا
نعم بكونه رحيما سبحانه وبحمده. فالكمال في اجتماع الغنى
والرحمة.
لله المثل على لو أن شخصا من البشر غني لكنه جلف جاف قاس لا يرحم هل يستفاد من غناه؟
لا.
ولو أنه رحيم رقيق القلب لكنه ما يملك من الدنيا شيء هل يستفاد منه؟
لا.
إنما الكمال في ماذا؟
في اجتماع
الوصفين. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء لو شاء أن يذهبكم لأذهبكم سبحانه وبحمده. فهو إذن ما خلقكم ليتقوى بكم ولا ليتكثر بكم ولن تنفعه طاعتكم ولن تضره ولن تضره معصية. وفي إشارة إذا ما ذكر في الآيات السابقة أنه سبحانه وتعالى غني عن خلقه أجمعين. فإن يشأ يذهبهم ويستخلف من بعدهم ما يشاء كما أنشأهم من ذرية قوم آخرين كما خلقهم وأوجدهم من آبائهم السابقين. إنما توعدون لآت. إنما توعدون لآت ما وعدكم الله به آت ولا بد. وهنا قال آت ولم يأتي بما يدل على الاستقبال مع أن الموعود به ماذا يا إخوان؟ مستقبل. ليدل على ماذا؟ التحقق وإيش؟ والقرب أيضا قرب وقرب مجيئه. هو آت إنما توعدون لآت يعني أنه قريب. وما أنتم بمعجزين لن تعجزوا الله ولن تفوتوه ولن تفلتوا من قبضته سبحانه وبحمده. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح. قل يا قومي مر بنا كثيرا أن الله تعالى أمر محمدا أن يقول القرآن كله. فما معنى أن يؤمر أن يقول في مواطن معينة؟ مزيد عناية واهتمام. ثم خطابه لهم بقوله يا قومي فيه ماذا يا إخوان؟ فيه تلطف. هي تلطف بهم وحكمة في دعوتهم إلى الله عز وجل. اعملوا على مكانتكم أي على حالتكم التي أنتم عليها وأنتم متمكنون منها. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. عاقبة من تكون له العاقبة يوم القيامة. تعلمون هذا مستقبلا. ولهذا قال فسوف يعني سوف تعلمونه متى؟ يوم القيامة عندما ترونه عيانا. من تكون له عاقبة الدار. والعاقبة إنما هي نعم العاقبة للمتقين. إنه لا يفلح الظالمون. إنه أي الحال والشأن أن الظالم لا يفلح ولا يفوز أبدا. في قوله يا أخوان كم مسألة فاتت، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم، في قاعدة مرت بنا كثيرا، التفات صحيح، التفات من إيش؟ الغائب إلى المخاطب، ويوم يحشرهم عز وجل يحشرهم ضمير بها غائب، يا معشر الجن قد استكثرتم. طيب فائدة الالتفات، مر بين الالتفات له فوائد، من ثقيل الكلام حتى يكون أنشط، ومنه أيضا تنشيط الذهن التأمل في التغير الذي حصل، وقد يكون لكل التفات مغزى ومعنى. لا شك كان فيه مبالغة وشدة، يعني تبكيت الغائب أهون من تبكيت ماذا؟ من تبكيت الحاضر. ولهذا لما أراد الله أن يعاتب محمدا صلى الله عليه وسلم في قضية بن مكتوم قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عتبه بصيغة يا أحمد الغائب ليكون ألطف وأخف في المعاتبة، ثم قال بعدها وما يدريك، انتقل إلى ضمير الإخوان إلى ضمير الخطاب. نعم
أحسن الله عليك. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
في هذه الآيات يا أخوان يذكر ربنا عز وجل أشياء مما كان المشركون يعتقدونه في الجاهلية في الأنعام، وأشياء يحرمونها، وأشياء يختصون بها دون النساء، وأمور افتروا فيها الكذب على الله وزعموا أن هذا شرع وأمر يلتزمون به من شرع الله عز وجل. ولهذا قال كما سمعتم افتراء على الله. يذكر عز وجل هذه الأمور التي اعتقدوها والرد عليهم إلى قوله في السورة قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، لما فند تحريمهم ورد عليهم بين ما هو المحرم في شرعه سبحانه وتعالى. ولهذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله من أراد أن يعرف جهل العرب فليقرأ ما بعد 30 و100 من سورة الأنعام. إيش اللي بعدها يا إخوان؟ 130 هذه 30 من ذكر القرى بظلم وأهلها غافل، يعني مراده ما ذكر بعدها. قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. جعلوا لله مما خلق من الحرث والأنعام نصيبا، بين هذا الافتراء الحاصل منهم، فقالوا هذا لله بزعمهم. وهذا من ذو هذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان فما كان لشركائهم فلا يصل
إلى الله،
وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكم. وقعوا يا إخواني في عدة محاذير في هذه الآية. أولا أن ما جعلوه لله هو خلقه وملكه سبحانه وتعالى، وجعلوا لله مما ذرأ، فهو الذي ذرأه وهو الذي خلقه وهو ملكه سبحانه وبحمده، فكيف تمنون عليه سبحانه وتعالى بأن تجعلوه له؟ المسألة الثانية أنهم جعلوا لشركائهم نصيبا مما ذرأه الله تعالى وخلقه. المسألة الثالثة أنه مع جور هذه القسمة زادوا فيها أن ما كان لشركائهم لا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. أناس يا إخواني يعبدون الهوى ويسيرون وفق ما تشتهيه أنفسهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. قالوا يعني لو هبت الريح بشيء مما هو لله من الحرث إلى ما هو لشركائهم، قالوا الله عن هذا غني والآلهة محتاجة، ولو حصل العكس ردوه إلى ما هو من نصيب الآلهة وقالوا إن الآلهة محتاجة وفقيرة أو ما أشبه ذلك، ولو انطلقت شاة مما هو لله من الأنعام إليهم قالوا المقالة ذاتها، ولو حصل العكس ردوها إلى ما كان لآلهتهم. فهذه قسمة في أصلها باطلة وزادوها أيضا بطلانا وجورا. ولهذا قال: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا. وتأملوا يا إخوان كيف أن الله ذكر الزعم، والزعم مطية ماذا يا إخوان؟ الكذب كما يقال. ذكره في ما جعله لله زعما منهم، وأما ما جعله للشركاء ما ذكر الزعم. ثم الفرق، فقالوا هذا لله بزعمهم، يعني قالوا هذا لله كذبا وزورا وباطلا، لأن بعض الناس قد يغتر بما جعل لله عز وجل فيقول هذا حسن منهم أن يجعلوه ماذا؟ أن يجعلوه لله، فبين عز وجل أن هذا محض زعم منهم وكذب. وأما الآلهة يعني أمرها واضح ومعلوم. فما بزعمه وجعلوا لله ما ذرى من الحرث والأنعام، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، ساء هذا الحكم الجائر الباطل. ثم قال عز وجل بعدها: وكذلك زين لكثير من المشركين، مثل ما زين لهم في القسمة الجائرة، زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. قتل أولاد عرب شركاء يا إخوان فاعل لقتل، زين كذلك زين لكثير يعني زين الشركاء لهؤلاء المشركين قتلين، وصل الأمر إلى قتل الأولاد ولا قوة إلا بالله. وهذا من تزيين الشركاء، فإما أن يراد بالشركاء الشياطين، لأن من عبد الأصنام في الحقيقة فقد عبد الشيطان. تعطوني دليل: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا الشيطان، ألا ما أحد إليكم يا بني آدم أن ألا تعبد الشيطان. وإما أن يكون من السدنة أيضا، ربما يزين لهم مثل هذه الأمال، وقد يقال إن لم يكن هذا ولا ذاك أن الشركاء سبب لهذا الأمر الذي صنع منهم، فبسبب تعظيمهم للشركاء وتقربهم لهم نعم وصلوا إلى عياذا بالله أن يقتلوا أولادهم. وقتلهم الأولاد إما خوف الإملاق كما سيأتي والفقر وهذا في قتل الأولاد، وإما خوف ماذا؟ خوف العار. وقد يصل الأمر يا إخواني ببعض الوثنيين إلى أن يذبح ولده تقربا نعم لآلهته ولا قوة إلا بالله ليردوهم ولبسوا عليهم دينهم للتعليل يردوهم أي يهلكوهم ويلبسوا عليهم دينهم أي يخلطوا عليهم دينهم فلن يكون من تزيين الشياطين خير أبدا، وإنما يكون فيه الضلال ولبس الحق بماذا؟ الحق بالباطل. لأن بعض العلم يقول ولبسوا عليهم دينهم يعني دين إبراهيم عليه السلام، لأن العرب كانوا في الأصل على دين ماذا؟ على دين إبراهيم، حتى جلب لهم عمرو بن لحي الأصنام ودعاهم إلى عبادتها كما قال عليه السلام: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه يعني أمعاءه في النار لأنه أول من سيب السوائب وحملها. يردوهم ولبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولو شاء الله ما فعلوا هذا الأمر فذرهم وما يفترون تحقير وتهوين من شأنهم وأوعيد لهم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. هذا تقسيم أيضا للأنعام في معتقداتهم الفاسدة. فقسم قالوا عنه إنه ماذا يا مسلمان؟ حجر، والحجر نعم الحرام، وفعل هنا بمعنى مفعول كذب بن مذبوح، أي أنها محجرة لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، لا يطعمها إلا الرجال وإلا السدنة. قيل إذا ولدت ذكرا أكلوه، وإن ولدت أنثى أبقوها، وإن كان ميتا فكما ذكر الله عز وجل تأكله حتى النساء معه. وأنعام حرمت ظهورها، وفيه إشارة إلى السوائب والحام وما كانوا يعتقدونه في البهائم كما ذكر الله ذلك في قوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ومر بنا أن الحام ما هو يا إخوان؟ الفحل، ينتج من ظهره 10 نعم بطون فيحمون ظهره للأهلها فلا يركب ولا يحمل ولا يحمل عليه. وأنعام حرم ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها لا في ذبحها ولا يذكرون اسم الله عليها في عبادة كالحج مثلا، وكل هذا نعم افتراء على الله سيجزيهم بما كانوا يفترونه. وجاء بالسين الدالة على ماذا؟ التنفيس والقرب، أن الجزاء قريب، لكنه لم يذكر الجزاء هنا يا إخوان. سيجزيهم ليدل على ماذا يا إخوان؟ عظمه وتهويله وشدته. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، أيضا هذه قسمة جائرة منهم. ما في بطون هذه الأنعام من لبن أو ولد خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. قال هنا خالصة بتاء التأنيث ومحرم بالتذكير، نظرا إلى ما من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. فقوله محرم باعتبار الشيخان اللفظ، وقوله خالصة باعتبار المعنى. يعني وقالوا: ما في بطون، والذي في بطونها الأجنة فهي مؤنث، ولهذا قال خالصة، خالصة لذكورنا ومحرم على، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء الرجال والنساء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم، سيجزيهم وصفهم وصفهم تحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال، كما قال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وقال: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. حكم عليهم عز وجل بالخسارة في دنياهم وأخراهم، وذكر عدة أسباب لهذا الخسران، الواحد منها كاف في خسرانهم. فأولا قال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم، قتلهم الأولاد ولا قوة إلا بالله، كيف يجترئ إنسان على قتل ولده لولا ما بلغته قلوبهم من الغلظة والقسوة. الثاني قبل سفها، حكم عليهم عز وجل بالسفاهة في عقولهم، يعني حتى هذه الأعمال لا تصدر من إنسان لديه ماذا يا إخوان؟ لديه عقل. ثالثا بغير علم، حكم الله عليهم بأي شيء؟ بنفي العلم، فأعمالهم تلك صادرة عن ماذا؟ عن جهل. بعدها حرموا ما رزقهم الله فضيقوا على أنفسهم فيما حرموه على أنفسهم، فالله تعالى يوسع عليهم وهم يضيقون على أنفسهم. بعدها افتراءً على الله كذبا وافتراءً، كما قال: الله أذن لكم أم على الله تفترون. أخيرا
قد ضلوا
عملهم هذا لا شك غاية الضلال وما كانوا مهتدين، حكم عليهم بدوام ماذا يا إخوان؟ الضلال وعدم الهداية إلى الصراط المستقيم. فتلك أسباب، واحد منها كاف، فكيف بها إذا اجتمع؟ وهذه يا إخوان نتيجة الكفر عياذا بالله، لأن من يسير في الظلمات لا يتبع الهدى وإنما يتبع الهوى، حتى إذا التزم شرع الله وصدرت يا إخواني أعماله وأقواله وتصرفاته عن شرع الله عز وجل كان على الصراط المستقيم. ولهذا لما أبطل الله سبحانه وتعالى صنيعهم وأرد عليهم قال كما سيأتي: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وننظر إن شاء الله إلى ما حرمه الله عز وجل، وأن كل ما حرمه غاية ماذا يا إخوان؟ غاية الحكمة والعلم. وفقكم الله يا إخوان، بارك فيكم، جزاكم الله خير،
جزاكم الله خير.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.